الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصحاب الفيل، قصة الفيل قصة عالمية تاريخية نقلها القرآن لنا بإيجاز فيما يقارب ثلاثة أسطر، أتت على القصة وأتت على الحدث وجمعت لنا ما حصل من الخبر العظيم في جزيرة العرب. ملخص القصة، لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه السلام أن يبني البيت وبناه وأصبح كعبة وقبلة للناس، أتى إبراهة الأشرم وهو حبشي واحتل اليمن. طبعا كان العرب معارضين لهذا الاحتلال، لأنه طبعا قبل الإسلام معناه أنه ضرب للعرب، القومية العرب واجتماع العرب. فسمع بأن هناك كعبة يتجه للناس، فبنى كعبة في صنعاء، لكنها كعبة أرضية وهذه كعبة سماوية، هذه أصلية وهذه تقليد، هذه ربانية وهذه شيطانية التي في صنعاء. وطلب من الناس أن يتجهوا إليه في صنعاء ويصلوا إليها ويحجوا إليها ويعتمروا إليها، فرفض العرب، لأن الشرف العرب الكعبة وشرف العرب أن يتجهوا إلى مكة وكل المسلمين. فصمم أن يغزو الكعبة وجهز جيشا ضخما ومعهم فيل، حتى الله سبحانه وتعالى لم يسمي الجيش جيش إبراهة الذي هو القائد، قال أصحاب الفيل، وقرنهم بالفيل وأضافهم إلى الفيل، ومشوا من اليمن واخترقوا قبائل الدرع العربي الذي هو السروات الجنوب. لقيهم قبائل منهم شهران ما استطاعوا المقاومة، لأن ذاك الوقت كان بعتاد وأسلحة وكان عسكر وكتائب، وكان هو في القلب وله ميمنة وله ميسرة. وصل إلى الطائف وحاولت بعض القبائل أن تقاوم لكن هيهات. وأجى رجل أتى من أهل الطائف اسمه بورغال، خان ذمته خان ضميره، وقال لإبراهة الأشرم أنا أدلك على طريق سهل يوصلك إلى البيت علشان تهدم الكعبة. وأبو رغال هذا من أهل الطائف، حتى لما مات العرب ترجموا قبره كل عام، تمرون كل عام ويرجمون قبره بالحجارة غضبا، لأنه هو الذي دل إبراهة الغازي المحتل على بيت الله عز وجل على الكعبة. مشت الأمور، جاء الخبر قريش وأتاهم أن الجيش الغازي هذا أقبل مثل السيل، السيل إذا اتجه وانحدر خلاص من يوقف السيل؟ عتاد وأسلحة وسيوف ورماح وكتائب وناس مدربين وناس رماية وناس قد مروا وتمرسوا على الحروب، إلى درجة أنهم لا يعني ليس في الجزيرة العربية جيش يمكن أن يصادم هذا الجيش، والقبائل تنهزم أمام هذا الجيش الكثيف. ونزل إلى مكة كما تعرفون، فلما أصبح هناك في المغمس في ساحة في صحراء التي في مكة بين الجبال، نزل هناك حتى يأخذ راحته وحتى يشن الهجوم ويجتاح الكعبة ويهدم بيت الله عز وجل من أساسه. وفي أثناء ما هو جالس عنده سرير الملك إبراهة الحبشي، أرسل غلمانه وجنوده فأخذوا إبل أهل مكة، منهم 200 بعير لعبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد قريش، 200 جمل فساقوه له. وجاء الخبر، بالمناسبة في تلك السنة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، يقول شوقي في تلك السنة ولد النور، ولدت الهداية الربانية، ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، هو ولد في عام الفيل يوم الغزو. فجاء الخبر عبد المطلب، فذهب عبد المطلب وأخذ عصاه وعنده خدم وحشمه سيد مكة، وكان طويلا صبيحا مليحا صاحب عقل، حتى رسول الله عليه وسلم هو مشهور عند العرب وسيد العرب، حتى يقول صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم اكتظت الكتائب أمامه وجيش الغزاة، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن جده أشهر في الناس وعلما، وأبوه مات وهو شاب. المقصود قالوا لإبراهة الأشرم نفس الحراسة والجنود، ترى عبد المطلب سيد قريش أقبل. فلما رآه ورأى الجلالة والمهابة إن ذهب يجلس على الكرسي ما يتنازل، لأنه ملك هو ولا يريد يتواضع له وما يدري ماذا يفعل، فأمر أن يبسط بساط في الأرض، ولا يستطيع يجلس عبد المطلب بجلالته في الأرض ويجلس على السرير، قال أجلس أنا وياه في الأرض. وجلسوا الحراس على رؤوسهم والعسكر، قال ماذا أثابك؟ يعني يظن إبراهة أنه جاء يشفع في البيت وأنك لا تهدم البيت الكعبة، لأن قضية كبرى يهدم الكعبة. قال أنا ما أتيت أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول أنا مسألتي سهلة، رد الإبل الذي أخذته، أما البيت فالله سبحانه وتعالى يحميه، هو له سبحانه، أما أنا فصاحب الإبل. قال إبراهة كنت أرى أن لك عقلا وقد أعظمتك لما أقدمت، فلما سألتني على الإبل سقطت من عيني. الآن هو بيسقط، أنه في الهاوية بعد شوي. قال عبد المطلب هذا، قال سوقوا له الإبل. فساق عبد المطلب وأخذ الخدم والغلمان يسوقون الإبل وتوجه بها. ولما اقترب من قريش قال اصعدوا الجبال، خذوا أطفالكم ونساءكم، لأنه دار بيجي علوم وبيجي غارة، الله سبحانه وتعالى غار على بيت، هذا كعبة، هذا أول بيت بني في الأرض، هذا أول بيت أسس على التقوى، هذا يعني قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فقامت قريش فأخذوا أطفالهم ومواسيهم ونساءهم وأبنائهم وصعدوا الجبال، فلما أصبحوا في القمم ما بقي إلا عبد المطلب، ذهب وحده معه الخدم إلى الكعبة وأخذ بحلق البيت وأنشد نشيدة يخاطب بها رب العزة سبحانه وتعالى، يقول يا رب اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، يقول إن الرجال يمنع بيته وأنت رب العالمين فامنع بيتك حم بيتك، لا يغلبن صليبهم، لأنهم نصارى مسيحيون، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم صعد معهم في الجبال وأمسوا الناس، وفي الصباح قام إبراهة الأشرم فوجه الجيش وكتب الكتائب وجعل الفيل أمامه وطلب من سايس الفيل أن يتقدم، فكلما تقدم الفيل أشاح الفيل بوجهه إلى الجهة الأخرى، يقدمون فيبرك الفيل، يقومونه ويوجهون الكعبة فيأبى ويرفض، يوجهون إلى الشام يتقدم ويمشي، يوجهون اليمن يمشي، يوجهون الكعبة يرفض، ضربوه ما تحرك، دفعوه أبى، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الفيل إلهاما وجعله علما وخبرا أنك لا تتقدم، هذه معصية لا تشارك فيها. ولما أصبح الصباح مع طلوع الشمس وإذا بالواحد الأحد وما يعلم جنود ربك إلا هو، أحيانا قد يسلط سبحانه وتعالى الملائكة أو جبريل فقط أو جناح من أجنحة جبريل أو الجراد أو القمل أو الطوفان أو السيل أو الريح الصرصر أو الحاصب أو الصيحة أو أي حدث أو الزلزال، فهو سبحانه يملك السماوات والأرض وهو المتصرف في الكون. المرة هذا تفنن في العقوبات، حتى بعض المفسرين يقول في القرآن تفنن في العقوبات، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، يعني تفنن في العقوبات. فالله سبحانه وتعالى قدر في هذا الوقت أن يرسل عليهم طيرا أبابيل قيل انتثرت من البحر، ومع الصباح حيّ الله لها سبحانه وتعالى حجارة من سجيل. شوف في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون، فهو الذي سلط الطير، وهو الذي هيأ لها الحجارة، الحجارة من طين مطبوخ من سجيل مثل الحنبص، الحنبص مكتوب عليها اسم المقاتل وكتيبته، فتقع عليه ما تقع على جاره ولا تقع على صديقه ولا تقع على الجندي من الكتيبة الأخرى، مرسوم عليه، وكل طائر يحمل 3 قذائف من الحجارة من سجيل، هذا الطين المطبوخ، في منقاره يعني حبة وحجارة، وفي رجله اليمنى وفي رجله اليسرى. وأصبح الصباح كفار قريش وإذا بالسماء قد استكت بطير واحد، وأصبحت كالسحب أقبلت من البحر لتغير، ثم اقتربت، فلما اقتربت من المغمس ألقت حجارتها، فكان الحجر يضرب على رأس العسكري والجندي منهم فيخرج من أسفله فيقع بجانب صاحبه، وهكذا ترميهم على وجوههم، ترميهم على ظهورهم، تمزقهم، تخترق أجسامهم، تلعب في لحومهم، تشوه وجوههم، تعبث بهم ذات اليسار وذات اليمين حتى أصبحوا كالعصف المأكول. أنت ما رأيت الخضار هذا البرسيم إذا تتولته الدواب فنفشته ومزقته وأكلته وداسته وصرمته، يعني لعب فيهم لعبة لم يقع في التاريخ مثلها، من طائر ضئيل الجسم، طائر لا يعبأ به، ولكن ولم يستطع أحد أن يقاوم ولا أن يقتل طائرا ولا أن يضرب بسلاح ولا يرمي بسهم، أخذوا يلقون الرماح وتتساقط منهم السيوف، وأخذت عيونهم تتفجر ذات اليمين الشمال، ولحوم تتعلق بالجدران، وأصبحوا في أمر مريج، فسار أولهم على آخرهم، والميمنة على الميسرة والميسرة على الأيمن، إنما وما أتى الضحى إلا وإذا الجيش كلهم مزق في الصحراء. وعاد الفيل أدراجه، عاد إبراهة الأشرم ركبه كالجدري فأخذ يحك جسمه فيتساقط لحمه حتى وصل يقول ما في الطريق أو أنه رجع، فأصبح كأنه الغراب ثم مات مكانه. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة يخبر العرب ويخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الحادث العالمي وهذه القصة التي سار بها الركبان وعرفها قريش قبل نزول الوحي، وهم يعرفون يؤرخون بهذه القصة لأنهم شاهدوها ورأوها رجالا ونساء وعرفها قبائل العرب جميعا. فالله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أما رأيت ماذا فعلنا بهم وبجيشهم الغازي؟ أما رأيت كيف مزقناهم؟ أما أخبروك عن قوتنا وقدرتنا؟ كيف أوقعناها بأعداء الملة وأعداء الدين لما أرادوا هدم الكعبة قبلة المسلمين؟ أما رأيت فعلنا وقوتنا وقدرتنا يوم أرسلنا عليهم طيرا، فقط مجرد طير ضئيل الجسم صغير البنية، فمزقهم تمزيقا؟ أليس ربك هذا أولى أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يوحد وأن يشكر وأن يتوجه إليه بالعبادة؟ أليس ربك قوي؟ وانظر هنا في الرعاية يقول: ألم ترى كيف فعل ربك؟ فإذا قال الرب فمع القدرة والخلق والرزق والنصر والتأييد، والإله معه الألوهية والعبودية سبحانه وتعالى والأسماء والصفات، وقال ربك لما فيها من العناية، فهذا ربك الذي أرسلك سوف يحميك وسوف يدافع عنك كما حمى البيت قبلتك، كما حماها من الأعداء سوف يحميك أنت ويحمي رسالتك ودعوتك. ها هم كفار قريش يقول وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، قالوا أولا من مكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، يقولون هم للرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش: والله ودنا نتبعك، يعني الدين كويس هذا زين، بس أننا نخاف من القبائل يعني تهاجمنا وتخطفنا من. قال سبحانه وتعالى: أصلا حميناكم، يعني مع الكلام حميناكم قبل وأنتم مشركون من الغزاة ومن المحتلين والمستعمرين، فكيف بعد الرسالة؟ كيف لو أسلمتم؟ وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجمع إليه ثمرات كل شيء، أصلا حميناكم وهيانا لكم الطعام والأرزاق تأتيكم إلى مكة، وأنتم تشاهدون الآن مكة لا نهر فيها ولا حديقة ولا بستان ولا آبار، جعل الله فيها عين زمزم تصب ليلا ونهارا حتى لو اجتمع العالم ينزحون ماءها ما نقص أبدا، الآن تحمل إلى شتى أنواع العالم ويشرب منها الملايين وتصب، حتى إنه قبل يمكن 10 سنوات قامت شركة تركية يعني بعض التصليحات والصيانة، وجدوا أن هناك عنقا من الماء من جهة أبي قبيس، جبل أبي قبيس لا يحد حد، يعني قد يحمل في طريقها الجمال، وهذا من الصخور منذ أن أتى إبراهيم عليه السلام. وهذا والأمر الثاني أن الفواكه والخضار في العالم قد ينتهي لكنه لا ينتهي في مكة لدعوة إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. قد يجوع الناس إلى أهل مكة عبر التاريخ، ولذلك لا يختلف أحد أنه لا ينقص شيئا في مكة مهما كثر الحجاج أو كثر الطلب أو كثر السحب من بركة دعوة إبراهيم عليه السلام. الآن يقول: نحن حميناكم في الجاهلية وأنتم تعبدون الأصنام، فكيف يوم أتى الإسلام وأتت الرسالة الخالدة؟ قال وفيه أيضا تذكير لقريش، يقول: الذي حماكم من الفيل أما يستحق أن تعبدوه وهو الملك الجليل؟ ما لكم؟ أين عقولكم؟ أما دافعنا عنكم؟ أما صددنا عنكم الهجوم؟ قبائل العرب بأسرها لو اجتمعت ما استطاعت الإبراهة الأشرم، رجل مدرب ومعه فارس ومعه قوة ومعه سلاح، والقبائل تعرف عشائر هي ما لم تتدرب، أهل الصيد وأهل القتال يعني عصابات، لكن ما استطاعوا لهذا الجيش الزاحف. قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهنا قال بأصحاب الفيل تهوينا لقدرهم، الفيل أعقل منهم، مثل ما يقول متنبي ذهب إلى قاضي من القضاة اسمه سعيد بن عبد الله بيزوره المتنبي طبعا، وفي طريقه الصحبة بن عباد الأديب اللغوي هذا الأمير الوزير المشهور، وبينهم محاسدة وبينهم معاندة وبينهم أعوذ بالله الشر. فالمتنبي يقول: لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانا، يقول ليتهم الناس بعارين جمال أركبهم كلهم إليك يا سعيد بن عبد الله القاضي. فهنا يقول في القرآن أصحاب الفيل، يقول الفيل يعني كانه إمامهم، الفيل هو مرشدهم، الفيل قائدهم، لم يأتي ببرهة، ألغاه، ألغى اسمه، ألغى رسمه، ألغى تاريخه، الفيل، أنتم أتيتم أنتم أصحاب الفيل، قائدكم الفيل، المعلم لكم الفيل، الإمام لكم الفيل. قال دعونا مع المتنبي يقول فالعيس لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى سعيد بن عبد الله بعرانة فالعيس أعقل من قوم رأيتهم وعما راه من الإحسان عميانا أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. قال لهم سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وترك هذا الفعل وتفصيل هذا النبأ والخبر فهو فعل عظيم وهو ضربة شنيعة محرقة ممزقة ساحقة ماحقة لهذا الطاغوت الذي أتى به إبرهة. والحمد لله وبشركم اجتمع العرب فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم شاب ذاك الوقت قبل الرسالة، اجتمع قبائل العرب وساعدوا سيف بن ذي يزن حاكم اليمن العربي وقالوا أخرجوا أتباع إبرهة والأحابيش من المحتلين من اليمن، فقاموا بغارة على كل الأحابيش المحتلين النصارى هناك فأخرجوهم في يوم عظيم، وابتهج العرب وأرسلوا 10 وفد 10 أشعر العرب وأخطب العرب وأجود العرب وأدهى العرب وسيد العرب، أرسلوا عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدهم في الوفد، وفد المبارك وذا في قصر غمدان في صنعاء الذي هو سيف بن ذي يزن الذي انتصر على جيوش شبرها وأخرج المحتلين من اليمن، وأرسلوا حاجب بن زرارة من بني تميم، وأرسلوا ميت من أبي الصلت شاعر العرب من الطائف، يعني أخذوا من كل قبيلة يعني تشكيلة أشعر واحد والخطيب والداهية، فراح الوفد 10 ووصلوا على عند سيف بن ذي يزن، فأول من تكلم جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فنظر سيف بن ذي يزن قال أنت من أين؟ قال أنا من مكة. قال أنت من الأبطح؟ قال من الأبطح. قال أنت؟ قال أنا عبد المطلب ابن هاشم سماه. قال والبيت ذو النصب والخشب والشهب، إن لابن سوف يبعث من صلب سوف يولد من صلبك سبب من السبب، يعني علم بكتابات أو بأخبار أو بأنباء فحافظ عليه من اليهود، يقول احفظ محمد صلى الله عليه وسلم لبيته، وما عنده أخبار من قبل، احفظه من اليهود لا يقتلونه ويغتالونه لأنه سوف يصلح العالم عليه الصلاة والسلام. المقصود قال عبد المطلب قم يا أميت من البصل تحيي سيف بن ذي يزن شاعر العرب، قال اجلس برفق عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان حالا منك محلالا، قصر غمدان هذا العاصمة الذي فيه قصر في صنعاء لا زال الآن مبني، اجلس برفق عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان حالا منك محلالا، تلك المكارم ولا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، يقول شكرا لهذه المكرمة أنك حررت بلاد العرب من هذا المستعمر المحتل الغازي، والحمد لله أنك حررت، ولذلك سبحان العرب من قبل كانوا هم عشائر وقبائل كان يتحامى بعضهم بعض، فلما احتل اليمن كان احتل العالم العربي كله، فلما حرر أتوا يباركون له، يقول ترى مكارم كيل المكارم، أما حنا العشائر والبدو فحنا إذا أعطينا قعبان يعني كوبين من اللبن أعطينا واحد نحسب أننا سوينا شيء عظيم، لا أحسن منها أن تقطع رؤوس الظلال وتخرجهم وتطهر الأرض منهم، فهذا معنى الكلام، يقول تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان جالس مرة فأرسل العسة في الليل، عمر الخليفة الزاهد العابد هذا في دمشق يحكم الدولة العربية المسلمية كلها، قال تعالوا من يدور في الليل أعطوني إياه، ممنوع أن يدور نصف الليل خلاص عبادة اجلس في بيتك مع أسرتك، لأنه ما يدور إلا صاحب شبهة في يعني لابد تؤمن الدولة الإسلامية. فأتوا بـ3، قال من أنتم؟ قال واحد أنا ولد شريكة من عرباء كان قائد في عهد عبد الملك يعني في الخليفة الأول، فأشح عمر بن عبد العزيز من يعني ما هو وش يعني تقدم لنا أبوك كان صاحب منصب أو كان أمير أو وزير، والثاني قال كان أبي قائد في مصر فأشح عن يعني مال عن، والثالث قال من أنت؟ قال أنا ابن قتادة بن نعمان، أنا أبي قتادة بن نعمان الأنصاري الذي شارك في أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ضربت عينه بالسيف فنزلت عينه كذا فردها صلى الله عليه وسلم، هذا قتادة بن نعمان ضرب بالسيف يوم أحد فنزلت عينه من مكانها ضربه المشركون فنزلت فتعلقت كأن عنبة، فرد صلى الله عليه وسلم قال بسم الله في لحظة واحدة بلا طبيب ولا شيء، قال بسم الله فردها مكانها فأصبحت أجمل من الثانية، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فسارت إلى حسن لأولي وهلة فيا حسن من عين ويا حسن من ردي، فدمعت عين عمر عبد العزيز تذكر أحد وتذكر رسول الله عليه وسلم وتذكر الجهاد وتذكر الشهداء، قال تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ولذلك لما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس خطب الخطيب يوم الجمعة اسمه شمس الدين الحلبي، كان خطيب كبير يحيي صلاح الدين الكردي أنه فتح بيت المقدس وطرد منها أعداء الملة، فيقول على المنبر تلك المكارم لا كعبان من لبني وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يزن. يقول الحمد لله أن الله نصر بك ونصرك أعظم من سيف ابن ذي يزن، لأنه نصر ابن ذي يزن كان وثني مشرك عربي مشرك، لكن أنت مسلم موحد. فصلاح الدين الكردي أحب إلينا من سيف ابن ذي يزن العربي، لأن صلاح الدين مسلم يحمل راية الجهاد والتوحيد. فنعود إلى مسألة، قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، خططوا تآمروا درسوا الموضوع، لكن سبحان الواحد الأحد تقضون والفلك المسير ساخر وتقدرون فتضحك الأقدار، سبحان الواحد. فآت الله بنيانهم من القواعد، حتى أسلوب القرآن يبين لك أن الواحد الأحد عنده، يعني أنه المطلع وحده سبحانه وأنه القدير وحده. حتى لما ذكر العصا قال إن ربك لبالمرصاد، يقول لهم يعني يرصد لهم رصدا سبحانه. ولما ذكر الظلمة والدول البائسة التي ظلمت وفجرت في العالم والتي انتهكت قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيأتي العقاب مفاجئ وغليظ وشديد، قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، يقول ضاع كيدهم كله، خطط في اليمن واجتمع بالساسة والمستشارين والقادة والعسكر، وفقط بكلمة كن فيكون أتت الطيرعة عبثت بهم وداست بهم ولعبت فيهم ومزقتهم ومزقت عسكرهم وأخذ قوتهم فأصبحوا هباء منثورا. خلاص في لحظة بس بلا شيء، قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الطير هذا يقول في أحجام، قيل أنه أصغر من العصفور، قالوا نثرة من البحر، والله أعلم، إنما اسمه أبابيل. فأتى يقولون كالسحاب حتى أن يغطي سماء مكة، وأخذ دفعات يرشق يرشق ويعود، ثم تأتي بعده شيء حتى مزق الجمع كله وحتى أصبحوا أثرا بعد عين. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، سبحان الخالق بكلمة كن فيكون أرسل الله عليهم الحجارة حتى وجدوها المكة فيما بعد، وجدوها صغيرة ووجدوها من طين محمي كأنها غليت مثل الطين إذا أغليته بالنار، وأصبح عليها حروف، قالوا الأسماء حتى لا يغلط هذا العصفور ما يلقيها بقدرة قادر إلا ويأتي إلى نفس العسكري والجندي الذي أعطيت له فيضربه بها. قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو نبت الحبوب، النبت مثل البر والشعير هذا والذرة، إذا وهو نبت الآن لا زال، يقول قبل أن يثمر أصبح عصف، وهو أروع شيء وأكثر شيء ضرارا وأكثره بسوقا وبهاء، ثم تدخل عليه الدواب فتعصده الدواب وتدوسه الدواب وتمزقه وتجعله أثرا بعدين. كذلك الطير فعل بهذا الجيش هذا الفعل. هذه القصة يخبر بها سبحانه وتعالى لأمور، منها تطمينا لقلب رسوله عليه الصلاة والسلام، ومنها تذكيرا لقريش بأن من فعل ومن دافع عنهم يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. حتى الله سبحانه وتعالى يلوم قريش، قل إله في قريش إله في، من أجل اجتماع قريش رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، يقول إن الله هيأ لهم أسباب الرزق حتى جعلهم يرتحلون في الصيف إلى الشام، لأن الشام في الصيف تكون مورد الأرزاق من الزبيب ومن الفواكه ومن الخضروات، وفي الشتاء تكون اليمن لأن في تامة أدفى فيكون هناك الزبيب وتكون هناك التوابل ونحو ذلك. فيقول سبحانه وتعالى من ذلك هيأ لهم الرحلتين سبحانه وتعالى، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لا يعبدوا البيت ولا الأصنام حول البيت، رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فأمن لهم الله عز وجل الطعام وأمنه وأعطاهم سبحانه الأمن، لأن حياة الجوع والخوف هي أشق حياة في العالم، وإذا وجد الغذاء ولم يجد الأمن فهو دمار، وإذا وجد الأمن ولم يجد الغذاء فهو انتحار. فالجوع والخوف عدوان للبشرية، والغذاء والأمن هما قوام الحياة. فالله سبحانه وتعالى أمن قريش حيث دافع عنه ببركة البيت، وإلا استبيحت قبائل ودمرت أمم ودول ومستعمرات وذهبت، لكن سبحان الله بقي هذا البيت بركته، يدافع الله سبحانه وتعالى عن قريش بسبب هذا البيت. فهو يذكرهم سبحانه وتعالى بذاك اليوم، وذاك اليوم في التاريخ إذا ذكرت عام الفيل، إذا ذكرت عام الفيل فاذكر أعظم حدث وقع في العالم وهو ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام، ميلاد أحسن وأجمل وأكرم وأبر طفل في العالم، ميلاد الإنسان الذي أعطى الإنسانية طعمها ولونها وجمالها وبهاءها، ميلاد الصبي النبي الكريم الأمي الذي بعث رحمة للعالمين. إذا ذكر ميلاد زعماء وساسة وأدباء وحكماء وفلاسفة وكبار وعظماء انتهى ميلادهم وأصبح صفرا أمام ميلاد أحسن الناس وأبر الناس وأكمل الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، فأنت إذا ذكرت عام الفيل فقط أولا تذكر أن هذا العام والحمد لله ولد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الوحي والخير المقدس نازل، والوحي جاء به له استثناء كل العالم توقف عند ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن الآن في الأخبار ليذكر مثل ابن إسحاق وأهل السير لما ولد عليه الصلاة والسلام انصدع إيوان كسراء، معناها نهاية الاستبداد وما وغار ما ساوى وانطفأت نار المجوس، نعمها ينتهي الكفر الخرافة الاستبداد الظلم الطغيان ليأتي الإيمان والعدل والحب والسلام مع ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.